فيه على شيخ بعينه أو من وجود أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. الاضطراب أو المضطرب هو أن يختلف الرواة، يعني معناه أن بداية الاضطراب اختلاف على شيخ بعينه، معناه أن المخرج متحد، أو من وجوه أخر يعني متساوية كما سيكون متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وما كل اختلاف اضطراب، فالاختلاف قد يحصل في الحديث قد يرجح أحد الأوجه، فإذا لم نستطع أن نرجح وجها من الوجوه يكون مضطربا، هذا على الغالب. تعريف المضطرب هنا لا بأس له، وتعريف آخر أيضا ذكرناه، الاختلاف الذي يؤثر قدحا أو الذي يؤثر قدحا، الحافظ من حجر التعريف، هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا يعني ينتج عنه قدح في الحديث، ينتج عن الاختلاف أن نصف الحديث بأنه مضطرب، هذا تعريف جيد، هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا، هذا تعريف الحافظ من حجر مختصر طيب. فعلى هذا تكون شروط المضطرب من خلال التعريفات ومن خلال كلام أهل العلم وجود الاختلاف المؤثر، هذا الشرط الأول من شروط المضطرب، وجود الاختلاف المؤثر. ثم الشرط الثاني اتحاد المخرج، اتحاد المخرج، وجود الاختلاف المؤثر. الشرط الثاني اتحاد المخرج، اتحاد المخرج لأنه قال هنا على شيخ بعينه، يعني الاختلاف يدور على شيخ، يختلفون مثلا على أبي إسحاق، كل يروي برواية، أن تكون الأوجه متساوية، هذا الشرط الثالث، أن تكون الأوجه متساوية، اتحاد المخرج الثالث أن تكون الأوجه متساوية، الرابع أن لا يمكن الجمع، الرابع أن لا يمكن الجمع، الخامس أن لا يمكن الترجيح، أن لا يمكن الترجيح. هذه شروط استنباطية، بعضهم قد يزيد بعضهم قد ينقص. شروط المضطرب وجود الاختلاف المؤثر، وهذا واضح، ما كل اختلاف الحديث يسمى اضطراب، لكن من حيث اللغة يسمى، لكن من حيث الاصطلاح لا. الثاني اتحاد المخرج، يعني مثلا كما سيأتي في مثاله مثل الحاشية المذكور، مثلا يختلفون على أبي إسحاق، فتارة يروى عنه مرسلا، وتارة يروى عنه مسندا من حديث أبي بكر، وتارة يروى عنه مسندا من حديث أبي هريرة، وهكذا. هذا معنى اتحاد المخرج والأوجه المتساوية، يعني هذا الطريق وهذا الطريق وهذا الطريق، ما نستطيع نرجح هذه الطريق على هذا، ولا نستطيع أن نجمع بين الروايات ولا نستطيع أن نرجح، هذا يسمى مضطرب. ولا الكلام عن المضطرب يعني كثير، ربما لو افتح الإنسان من حيث الأمثلة هناك كتاب طيب من حيث بس ما أظن موجود هنا في المكتبة، جمع الأحاديث المضطربة في السنن الأربع وعمل عليها دراسة، لكن طيب جدا. بقي تنبيهات حول المضطرب، إشكالات ربما صادف الشخص، فقد يأتي حديث ويصفه الأئمة رحمهم الله بالاضطراب، يقولون مضطرب، ثم بعد ذلك في نهاية البحث يرجحون رواية مثلا الإرسال، وهذا تراه كثيرا في علل الدارقطني وغيره، يعني يقول الحديث اختلف فيه، أو هذا حديث مضطرب ويقول اختلف فيه على فلان، فرواه فلان كذا ورواه فلان كذا، يعني يأتي كلام كثير، ثم في النهاية يقول والأرجح أو ورواية الوصل هي المحفوظة مثلا، أو رواية الإرسال هي الراجح، وهكذا. فالآن يحكم على الحديث في البداية بالاضطراب، ثم في النهاية يحكم على الحديث لأنه مرسل، الصواب فيه المرسل. فما الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب على هذا الإشكال من وجوه، أن المراد الوجه الأول، أن المراد بسياق مثلا الدارقطني وغيره أنه يحكي اختلاف الأئمة فقط فيه، ومعنى قول هذا حديث مضطرب يعني اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وليس بالمضطرب الاصطلاحي، خاصة إذا رأيت الدارقطني رجح طريق أخرى، فمعناه ما هو مضطرب على المعنى المفهوم عندنا، إنما أراد به مطلق الاختلاف في الحديث. الثاني أن ترجيح الإمام ربما يكون لكون تلك الطريق أحسن في الظاهر، ترجيح الإمام برواية مثلا الإرسال مع أنه قد سماه مضطرب تكون لأن الإرسال هو في الظاهر أحسن، ما نستطيع أن نرجح لكن يميل قلبك إلى أن هذه الرواية أو هذا الطريق أحسن الطرق، ومع ذلك يبقى الحديث مضطرب. وهذا له أمثلة، له أمثلة، عندي مثال في علل ابن أبي حاتم المجلد الأول 229، سئل أبو زرعة عن حديث فقال الصحيح ما هو، قيل له الصحيح ما هو في هذا الحديث، قال قد اضطربوا فيه، قد اضطربوا فيه والثوري أحفظهم، قد اضطربوا فيه والثوري أحفظهم، فهو حكم عليه بالاضطراب، ثم يقول الثوري أحفظهم، ومع ذلك ما معنى أنه رجح رواية الثوري، لا ما يفهم هذا، إنما يعني عند الثوري أحفظ لكن ما نستطيع أن نرجح بين الروايات، لأن هذه الرواية مثل هذه الرواية مثل هذه الرواية كلها روايات ما نستطيع أن نرجح واحدة منها على الأخرى، فيحكم على الحديث بالاضطراب. المسألة الأخيرة في الاضطراب، هل يصلح الاضطراب في الشواهد والمتابعات؟ الجواب قد يصلح المضطرب في الشواهد والمتابعات، قد يصلح المضطرب في الشواهد والمتابعات، مثلا يأتي حديث مختلف فيه، يأتي حديث مختلف فيه ما يستطيع ترجح أي رواية، ثم يأتي من طريق أخرى فيها ضعف أو من طريق أخرى نعم فيها ضعف، سيكون تلك الطريق تكون جابرة للاختلاف، تكون جابرة للاختلاف، يصبح الحديث حسنا لغير. النوع 20، معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب، أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا، مطبوع الكتاب ومفيد كما قال رحمه الله. بالنسبة للتعريف، أعطني عليك السلام. بالنسبة لتعريف المدرج ايش ذكرنا هنا، ما كانت في زيادة ليس اثنين، لكن يزاد على هذا التعريف كلمة، ما كانت فيه زيادة مدخلة ليست منها، الذي يريد يكتب التعريف أو حقيقة المدرج، ما كانت فيه موجودة في الحاشية الذي عند حاشية أحمد شاكر موجودة تحت، مكتوب الحديث المدرج هو ما كانت فيه زيادة مدخلة، تزيد كلمة مدخلة، ما كانت فيه زيادة مدخلة، ما كانت فيه زيادة مدخلة، لأننا بكلمة مدخلة نخرج الزيادة الشاذة ونخرج زيادة ماذا التي تكون في الإسناد، مثلا نزيد في مختصر الأسانيد هو زيادة، يعتبر زيادة اسم رجل لكن ما هو مدخل، ليس بمدخل، يعني ما أدخل من أحد، كلمة مدخلة طيب، أن تزاد في التعريف لكي يخرج المدرج من قرناء، مثل زيادة الثقة ومثل الذي يحصل في الإسناد المجيد في متصل الأثاني، هذا لا يسمى مدخل لأنه من يعني من اختلاف الرواية. تخرج زيادة الثقة، تخرج زيادة الثقة وتخرج وتخرج ماذا المجيد في متصل الأثاني، عليكم السلام، وتخرج المجيد في متصل الأثاني. عندكم كلام كثير للشيخ أحمد شاكر ملخص من تدريب الراوي ونحو ذلك، ربما بعض كررناه مرات، الذي يريد يقرأ من أجل الشفيد لا بأس يقرأ، وإلا سيأتي معنا في التدريب كاملا. أقسام مدرج المدرج مدرج إسناد ومدرج متن. ذكرنا كلاما في البيكوني موجود الذي يتكرر أنا ما أحب أكرره هنا شيء مضى إن شاء الله يراجع من هنا في شيء جديد إن شاء الله نذكر. النوع 21 معرفة الموضوع المختلف المصنوع المدرج. أولا إذا كان الإدراج موجود عندك في آخر بحث الشيخ أحمد شاكر موجود فصل في حكم الإدراج ما عندك عندك ما يطبع لا في الله بس اشتري الإنسان طبعة أخرى من طبعة أحمد شاكر لا بس يستفيد من الطبعة. الإدراج قال فصل في حكم الإدراج. أما الإدراج تفسير شيء في معنى الحديث فيه بعض التسامح والأولى أن ينص الراوي على بيان مثل هذا ما تقول يصلح الشواهد ولا ما يصلح لأنه عبارة عن تفسير مثلا من الزهري تفسير من يعني مدخل في الحديث يفسر كلمة هذا التفسير يؤخذ من ذاك التابعي وسهل هو مدرج حكم المدرج لكن هو قول تابعي يفسر لك الكلمة بمعنى هذا الزعيم الحميم أنا زعيم والزعيم الحميم يعني الضمين وهكذا وأيضا التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد هذا يفسر التحنث يقول لك معناه التعبد وهو الليالي ذوات العدد وهكذا هذا يدرج لتفسير ما في الحديث. أما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا إن أكثر خطأه. أما إذا كان من الراوي عن عمد فهو حرام وإذا كان يكون شبه موضوع إذا كان مدخل هكذا أي تلبيس ويدخل في الحديث. هناك أحاديث الدعية فيها الإدراج والصحيح عدم الإدراج وأنا قد ذكرتها أنه مدرج لكن الآن أنا أقول ما هو مدرج فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا مشهور أنه مدرج صحيح أنه ليس مدرج وهو مثل الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا يعني على الوضع شواهد تشهد على أن الحديث موضوع أو من وضع فلان منها إقرار هذا الوضاع على نفسه قالا يعني يقول وضعت في فضائل البيت كذا وضعت في فضائل علي كذا وضعت في فضائل القرآن كذا حديث يعترف قالا هذا أو حالا فسر الشيخ الألباني هنا كما هو منقول عنه ونقله من التكيد والإيضاح موجود التكيد قال كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يجد ذلك الحديث إلا عنده فهذا لم يعترف بوضعه ولكنه اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع. يحدث عن شيخ ثم يسأل عن هذا الشيخ يقول متى يسأل هذا الذي يحدث عن الشيخ يقول متى ولدت يقول مثلا ولدت في سنة 200 هجرية يكون ذاك الشيخ توفي سنة 198 هجرية يعني من خلال معرفتهم لوفاة الشيخ ومن خلال معرفتهم مثلا لسن الشيخ لسن الراوي هذا الذي روى هذا يتنزل منزلة الإقرار بالوضع هذا يسمى حالنا كأنه اعتراف وضع الحديث لأنه يعني معناه أنه سمع منه بعد ما مات وهذا واضح بطلانه واضح هذا المثال جيد وهناك أمثلة أخرى هناك أمثلة أخرى. قالوا من ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة هذه شواهد يعني إضافية أو قرائن إضافية ركاكة اللفظ وفساد المعنى ليست علامة واضحة ركاكة اللفظ قد يكون ركيك عند بعض وعند بعض يقول لا ما هو ركيك واضح ركاكة اللفظ هذه ما معناها أنها علامة بذاتها ما معنى أنها علامة بذاتها وإنها معناها قرائن. فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاء والواضعون أقسام كثيرة منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا، من أشر من عندكم من طيب، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضربهم من الغرة الاغتراب على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض الجهلة، بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا جهل منهم باللسان، لأنه كذب في وضع أحكام كما في الحاشية عندنا، ما أدري عندكم هذا أو لا. قال: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، ومطبوع طبعات تعددة، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه، يعني ما ذكر بعض الأمور، وذكر بعض الأمور فيها نظر. ذكر حديث في صحيح مسلم: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنة في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا في صحيح مسلم، ورواه أحمد وفي صحيح مسلم، وجعله في الموضوعات من غرائب تشريع كورونا. وأيضا ذكر حديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، حديث ابن عباس في يكون قوما في آخر الزمان يخضبون فحواصل الحمام لا يريحون ضائحة الجنة، حديث محمد بن عباس مسند وجعله في الموضوعات. هذا من أخطائه وله غير هذا. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. قد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكذب علي. قال: فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. هذا المذكور هنا سيكذب علي فيه ضعف أو ضعيف، بل بعضهم قال لا أصل له. عندكم تخريج له كثير أو لا؟ تخريج من الشيخ أحمد شاكر وما في شيء. طيب، عندي تخريج ظاهر من المحمد كتبه: لا أصل له هكذا، لا أصل له هكذا. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول الاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث الفاضل، من الذين كانوا يطلعون حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المقلوبات خشية أن ترجع عليهم وعلى أحد منهم رحمه الله ورضي عنه. ثم حاشية طويلة. النوع الثاني والعشرون: المقلوب. وقد يكون في الإسناد كله وبعضه. فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من هذا القبيل. الثاني: وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد ما قلبوه وركبوه فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان. فالمقلوب ذكرنا في البيبوني بعض التعريفات له أنه تغيير من يعرف سبو الذي يريد، إبدال من يعرف أو تغيير من يعرف برواية غيره، سبوها تعليق عندكم لا بأس، إبدال من يعرف برواية غيره، ويقع عمدا ويقع وهما كما قال بيكون إبدال راهم ما جراهم قسم وقلب إسناد ما في قسم، ويقع عمدا ويقع شهوان. هناك كتاب في المقلوب مفرد فيها امثلة وكذا، الذي يحب يراجع فيه لا بأس، كتاب طيب. كتاب في المقلوب لبازمول، لبازمول محمد، ما أدري ما أذكر الآن اسمه، ما هو محمد بن عمر، هم اثنان أصلا، واحد له المقترب في بين المضطرب واحد له المقلوب، أو هو واحد، لا الظاهر هذا واحد وهذا واحد. طيب بالنسبة ل كلهم ما زالوا أحياء، لا 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 كلهم أحياء، لا واحد ظاهر واحد شلفي والثاني ما أظن
أحمد، واحد اسمه أحمد عمر، واحد
أحمد ما هو شلفي صح؟ على خير، والثاني الثاني ما شاء الله قوي حتى
عمر الذي في الدكتور
ها كلهم كلهم لا بأس. طيب جزاك الله خيرا. أحمد الذي له المضطرب في بين المقترب، وعمر الظاهر المقلوب، وله كتب أخرى يعني هو لا بأس في هذا الباب. طيب بالنسبة للدرس والغياب انتهينا خلاص من هذا. أنا قد قلت لكم اصبروا علي قبل أني الحقيقة هذا الدرس خلاص في هذه أسجلك لا قلت لكم.